ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل يداه معا ركبتيه. مسألة الركوع، وجوب الركوع أمر ماذا؟ ضروري بلا إشكال، لكونه أصل ما سميت الركعة ركعة إلا بذلك، يعني دلالة على صدق الركعة عليه، يعني على ذلك القيام الذي فيه ركوع، واضح؟ وتعلمون بأن الركوع واحد في كل ركعة، الركوع واحد في كل ركعة، وهذه مسألة اتفاقية بلا إشكال، إلا طبعا يستثنى مثلا صلاة الآيات، صلاة الزلزلة أو صلاة الخسوف أو الكسوف، هي خمس ركوعات في الركعة الواحدة، هذا بعد واضح ويأتي ربما الحديث عنه إن شاء الله. وبلا إشكال بأن نحن عندما قال ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا إلى ركبتيه، يعني لا بد أن يكون هناك انحناء، لا مسمى الانحناء كما ينسب إلى أبي حنيفة، ينسب قول إلى أبي حنيفة أنه لا يرى ضرورة الانحناء، يعني حتى لو بشكل بسيط كافي عنده في مسألة الركوع، لاحظ. فنحن إذن لا بد أن ندرك هذه المسألة، ولذلك وردت روايات عندنا بهذا المعنى، مثلا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن وصلت أطراف أصابعك، يعني هذا دليل على الانحناء، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، أجزأك ماذا؟ ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك في ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، هكذا يعني كأن تملئ ركبتيك بكفيك مع تفريج الأصابع، وهكذا المستحب، واضح؟ نعم يجوز هكذا، ولكنه المستحب أن بهذه الطريقة. نعم. قال هذه رواية، رواية أخرى كذلك هم نفس الشيء في صحيحة: وتمكن راحتيك من ركبتيك، من إشارة إلى هذا المعنى كما أشرنا. قال ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس. الانخناس لا يعني شلون تقديم الركبتين، الحين هكذا واقف على رجليك يسوون كذي يعني يقدمون الركبتين، وهذا عادة يعني ما تصير إلا يعني اللي غير متعمق، طبعا كبار السن لا يستطيعون أن يفعلون هكذا كالشباب الآن، يلا بالضرورة يعني بتعبيرنا بالشدة أنه يفعل بهذه الطريقة، جائز وإشكال، لا لاحظ. أحسنتم الأطفال هم كذلك، وما يتعب بهذه الطريقة ما يعرف شلون لأنه يخاف يطيح فلازم يقدم الركبتين، أي أحسنتم، وهذا معنى الانخناس. قال فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس لتقوس الرجلين، يعني مع إخراج الركبتين أو بهما، يعني أي بالتقوس مع الانحناء، يعني لا يكفي التقوس من دون انحناء ولا انحناء مع التقوس، لابد أن يكون بهذه الطريقة، يعني راكع بهذه الطريقة القدمين واقفتين وظهره كما سيأتي إن شاء الله، بأنه أصلا يكون كما تعبر الروايات ك يعني بسمت واحد هذا الظهر، حتى في الروايات لو سكب ما بقي ثابتا على كذا كما في فعل الإمام الصادق سلام الله عليه. قال والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، يعني هذا معنى وصولهما، يعني أنه لو أراد أن يوصل يديه لأوصلها، يعني وله ما يجب أصلا وضع اليدين على الركبتين، ما يجب حتى كذي، ما يجب، هذا مستحب، المستحب مهم يعني، لكن إشارة بأن لابد أن يكون الانحناء بقدر لو أراد أن يوصل يديه لوصلتها، حتى لما يريد يوصلها لكن هي في قوة ماذا؟ الوصول. أحسنتم. والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، يعني أي ملاصقة الكفين للركبتين، لأن عندنا إجماع على عدم الوجوب. لاحظ، لأن المقوم للركوع هو الانحناء فقط، وليس معه ماذا؟ اليدين تكون على الركبتين. نعم، هذا كما قلنا مستحب وفيه ثواب كثير. والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، لا جميعه، يعني والمعتبر وصول جزء من مين؟ من مين؟ من باطن ال لا والمعتبر وصول جزء من باطنه. ماذا المقصود الباطني هنا؟ إذ لا يجب الملاصقة والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ولا رؤوس الأصابع. ها يعني ها جزء من باطن الكف، يعني حتى يكفي أنه جزء من باطن الكف على الركبتين، ليس كامل باطن الكفين. ومن هنا قال يكفي حتى على مستوى ماذا؟ الأصابع، ولو ببلوغ الأصابع، ولو ببلوغ ماذا؟ الأصابع، هذا كافي.
هذا المعتبر وجوبا؟
لا 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 لا، طبعا هذا وجوب، معتبر وجوبا، يعني بأي لحاظ؟ بلحظنا يكون الانحناء، يعني لو أردت أن تضع يدك لا وصل أقل شيء، مو بالشرط أن تكون، لو أردت أن تضع يدك بكاملها على عيني الركبة إن صح التعبير أو كذا، ولو بمقدار أنه يكون أطراف الأصابع، يعني هكذا. الآن توقف، الآن تريد تنحني، يقول ولو المقدار بحيث أنه أنا يدي ولو أطراف الأصابع تصل إلى ركبتي، ليس بالضرورة أن تكون كامل اليد تصل إلى ركبتين، هذا مقصود. والمعتبر هو المعتبر وجوب.
هذا لا يجب الملاصقة، كيف يمكن الجمع
بينهما؟ لا، لا تجب الملاصقة، قلنا في قوة أنه لو أراد إيصالها لوصل حتى هذا الجزء فهمت يا فهمت سيدنا فهمت شيخنا، حتى لو وصل هذا الجزء إلى، يعني لاحظوا يا بهالمختار مثلا، يعني هكذا أنت هكذا تقول، لاحظوا يا يعني تكبر الله أكبر، هو هكذا يعني بحيث أن هذا بهالمقدار يجزئ. لماذا؟ لأن لو شيء من أطراف الأصابع يصل ركبتين كافي، ليس بالضرورة أن تكون، ولا يجوز هكذا. من هنا لماذا المعتبر؟ المعتبر في حد الركوع هكذا، عرفت؟ يعني بحيث أنه ما يكون هكذا، احنا ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، تصل إلى الفخذين، وإذا قلنا جوزة أبو حنيفة ما شفتين وياي، بينما ولو أطراف الأصابع بهالمقدار، يقول أقل تقدير هذا، أي أقل التقادير يعني أن يصل جزء من هذا المعنى. واضح؟ واني قال وصول، والمعتبر وصول جزء، يعني المعتبر في حقيقة الركوع، وصول جزء من باطنه لا جميعه ولا رؤوس الأصابع، لا يعتبر ولا رؤوس، يعني وصول جزء من باطنه، من جزء باطن ولا يعني ولا يعني لا تكون رؤوس الأصابع موجودة عنده مثلا، أو رؤوس الأصابع بالضرورة تصل، يعني يكفي ولو باطن شيء من باطن الكاس أنه يلاصق، أو إذا أراد الملاصقة طبعا، ولا لا تجب، لكن بحيث أنه بلحاظ أن هذا الجزء ولو بهالمقدار يصل إلى من؟ إلى الركبة، لا يكون فوق الركبة أو فوق أو على الفخذ أو ما شاكل ذلك. قال مطمئنا، مسألة الطمأنينة في الركوع مسألة مهمة، والطمأنينة تجب بمقدار الذكر الواجب، يعني في حالي أنا، في حال كوني ذاكر لله في الركوع لابد أن أكون ماذا؟ مطمئنا، يعني ثابتا، لا أكون في حالة نزول أو في حالة صعود، لأن قد يكون البعض يكبر الله أكبر قبل أن يصل إلى الركوع وانتهى من الذكر، انتهى من الذكر، يعني قال سبحان ربي العظيم وبحمده وفي حال الهوي إن صح التعبير، أو ربما من عجلة أنه ركع وفي أثناء قيام الركوع ذكر الذكر الواجب، يعني كان في حالة صعوده. واضح؟ في حالة ماذا؟ صعوده. هذا خلاف الطمأنينة، والطمأنينة واجب وليس أمر مستحب، لو كان متعمدا أو ما شغف صلاته باطلة بلا إشكال، نعم غافل ناسي شيء آخر. قال مطمئنا فيه. ومن هنا طبعا بردت عندنا روايات في هذا المعنى في هذا المقام، مثلا خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب. شنو الغراب؟ ينقر. لاحظ: لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. فعلا هذا يعني بعبارة أخرى أنه لا أصلا مظهرية الصلاة مفقودة عنده، هذه صارت أشبه ب إن صح التعبير تدريبات رياضية مو صلاة، زي ما يقول بعض العلماء عن جملة إحنا من صلاتنا هي عبارة عن رياضة وليس الصلاة حقيقة، لا فيها حضور قلب ولا فيها التفات ولا فيها كذا ولا اهتمام، فقط قيام قعود ركوعها سجود، هذه حركات رياضية وهذا والعياذ بالله. فمن هنا ينبقي الاهتمام بهذا. ولك ورد بأن ثم اركع تطمئن راكعا في الروايات، يعني اركع وكن مطمئنا ثم اتي ماذا بالذات. قال: بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان. طبعا في حالة عدم الإمكان، في حالة المرض، في حالة الرعشة، في حالة حركة العار، حركة السفينة، هذا ما يمكن، نعم بالمقدار الممكن لا إشكال ذلك. الآن يأتي بحث: ما هو الذكر الواجب في الركوع؟ قال: الذكر الواجب، قال: والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، أو مطلق الذكر للمضطر. هنا الأذكار عندنا الواجب سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ما عليه المشهور. يجزئ واحد الذكر الكبير سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا كافي مع الطمأنينة طبعا. نعم يستحب تكرار الذكر هذا ثلاثا سبعة خمسة سبعة حسب ما موجود في الروايات، بعضها يعني كما ورد في الروايات كما سنقرأ الآن 60 مرة، 61 مرة كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن عند المستحبات يعني حالة ماذا؟ حالة الاعتناء بمسألة الذكر.
60 مرة في الركوع؟
في الركوع نعم، مستحبات طبعا ليست بواجبة، يعني من باب لأنه يستحب تطويل الركوع والسجود، أنه أقرب ما يكون العبد لله سبحانه وتعالى في حال سجوده، فيستحب، هذا نوع من التذلل والخضوع للحق سبحانه وتعالى. نعم إلا أن لا يكون في صلاة جماعة، يكون هو إمام، لأنه صلي بصلاة ماذا؟ أضعفهم، الحالة متوسطة بعد ما تطيل عليهم. كذلك حتى المأموم يعني بيطول تطويل بحيث أن يخرج عن هيئة صلاة الجماعة ليس بصحيح. نعم إمام الجماعة ينهي صلاته وهو لا زال في ركوعه أو سجوده مثلا. نعم على كل حال وردت عندنا روايات في ذلك، مثلا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ ما هو القدر الواجب؟ فقال عليه السلام: 3 تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ. في ترسل يعني ترتيب سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو واحدة اللي هي الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا وردت بهذا المعنى. وكلام بين الأعلام الآن: هل مطلق الذكر يجزئ عن التسبيح أو لا؟ يعني هل أقول مثلا لا إله إلا الله ذكر، مثلا الحمد لله ذكر، يا حي يا قيوم ذكر، وقع كلام بين الله. الشهيد الأول عليه الرحمة تظهر من عبارة عندما قال: أو مطلق الذكر للمضطر. المضطر عند عجلة أو مريض أو لظرف ما مضطر يسمى، يكفيه مطلق الذكر، يركع ويقول مثلا يا حي يا قيوم. لاحظ مطلق الذكر، أو لا إله إلا الله كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ما قال: ما قلت أو ما قال الأنبياء قبلي ولا قلت أفضل من لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة جدا في الرواية هم كذا عن النبي وكذا عن الإمام الصادق عليه السلام، يذكرها توحيد الشيخ الصدوق، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تعصمه لا إله إلا الله من المعاصي والعياذ بالله، لأن هذه أثر عقيدة تؤثر في سلوك ماذا؟ في سلوك الإنسان. لاحظ. ومن هنا بعد ما نجد هنا نحن حتى من الموحدين أو غيرهم مخالفات، هذا ليس المشكلة في العقيدة، المشكلة إيه؟ في المعتقد نفسه، هو الذي لم يراعي شرائط ماذا؟ هذا الاعتقاد وشرائط هذا التسليم لله سبحانه وتعالى. إذا أخواني التفت إلى هذه النقطة كما قلت مسألة مهمة وحيوية. إذا رأي يقول بأنه هذا مطلق الذكر لا يكون إلا للمضطر كما عليه الشهيد الأول عليه الرحمة، ولكن قيل بأنه لا يوجد قول بأنه لا مطلق الذكر سواء للمضطر أو المختار. حتى أنا في حالة اضطراري أجيب أي ذكر، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما فيها إشكال. ومن هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة يعني الشارح قبل هذا الأخ، قبل ماذا؟ قبل هذا القول. الشهيد الثاني قبل هذا القول الشارح يعني، وقال دلالته أقوى للأخبار الموجودة، يعني لأن وردت عندنا روايات مثلا صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، فقال نعم كل هذا ذكر الله تعالى. جيب هذه التسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الشار كأنه على هذه الرواية وعلى غيرها اعتمد بأنه مطلق الذكر، يأتي إشكال ولماذا خصص سبحان ربي العظيم وبحمده، لماذا خصص؟ يقول هذا خصص من باب أن هذا فرض من أفراد ما يتأتى به الواجب، يعني ليس مثل ما يقولون إثبات شيء لا يعني نفي ماذا؟ ما عدا أحسنتم. واضح؟ بالي إذن بسبب اختلاف الأخبار والروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم تجد اختلاف ماذا؟ تجد اختلاف الأعلام، تجد اختلاف ماذا؟ الأعلام فيما بينهم. واضح هذا المطلب إن شاء الله. قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا للمختار، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو مطلق الذكر من؟ للمطلق لا إله إلا الله والحمد لله مثلا. وقيل يكفي المطلق، يعني مطلق الذكر مقصودة مطلقا، يعني مطلقا سواء كان مضطرا أو مختارا، وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، وما ورد في غيرها معينان، يعني لما ورد في روايات أنك تقول سبحان ربي العظيم وبحمد معين غير مناف له، يعني غير مناف لما نقوله من مطلق الذكر أحسنتم، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا، وبه يحصل الجمع بينهما، يعني أي بين الخبرين اللي بين الروايات اللي دلت على مطلق الذكر وبين الروايات التي ذكرت سبحان ربي العظيم وبحمده. لماذا؟ لأن تلك الروايات ذكرت بعض أفراد الواجب وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، ولم تنفي الأفراد الأخرى، بخلاف ما لو قيدناه، يعني يقول هذا بخلاف لو قيدنا بأن فقط في هذا الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا بخلاف ما لو قيدناه، بخلاف ما لو قيدناه أي قيدنا ذكر بخصوص التسبيح مثلا للمختار فقط، وعلى تقدير تعينه، يعني تعين على تقدير أن الذكر منحصر في التسبيح فقط. سبحان ربي العظيم وبحمده. الآن على هذا لفظ بحمده هذا هم واجب أيضا تخييرا أو عينا، يعني أنا مخيرا أأتي وبحمده أقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو لا، مخير ماذا يعني، أو أنه وجوب عيني يعني لابد أن أتي به أو لا، لا لابد أن أتي به ماذا
مخير.
يقولون هذا مخير هنا لماذا؟ قالوا لأن لو وجدنا جملة من الأخبار لم تذكر هذا اللفظ الأخير. الأخبار سبحان ربي العظيم بس ما فيها وبحمده، جملة من الأخبار الواردة قالت سبحان ربي العظيم بس ما قالت وبحمده.
إن شغلنا الخلاف بيننا وبين العوام في المسألة أو المخالفين أنهم ذهبوا إلى استحباب وبحمده.
وين عندهم يعني هذا العام العام؟
المقدار الواجب من ذكر الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
إيه نفس الشيء ما يأثر.
إيه
وبحمده نعم. إيه حتى احنا هني طبعا هم قولون، يوجد قولان، قول يقول بانه يجب تعيينا عليك ان تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وقول لا يقول ان هذه وبحمده لانها وردت في بعض الاخبار ولم ترد في بعض هذه الاخبار، فانت مخير ان تاتي بها او ان لا تاتي بها.
يعني الفرق انه عندنا وجوب تخييري
نعم.
وجوب عين، بينما هم عندهم استحباب.
أحسن بعد هذا رأيهم. قال بخلاف ما لو قيدناه وعلى تقدير تعينه، تعين يعني الذكر في التسبيح، فلفظ وبحمد واجب أيضا تخييرا لا عينا، هذا ما يراه من شهد الثاني. أحسنتم، لا عينا، لأنه في الرواية هكذا، وإن كان طبعا عندنا وردت روايات اعتنا بهذا الأمر لخلو كثير من الأخبار عنه وعن من أن وبحمد. أحسنتم، وإن كان جملة من الأعلام يقول لا، من قال خلو الأخبار؟ توجد جملة من الأعلام المتأخرين أحصوا روايات قرابة 15-20 رواية فيها وبحمده، يعني مثلا البهبهاني في حاشية المدارك، المدارك لسيد علي الموسوي العاملي رحمه الله، اللي هو يصير ابن بنت ظاهر الشهيد الثاني، صحيح خالة أو جدة يصير على كل حال، ذكر هناك الوحيد البهبهاني لما يحشي على كتاب على المدارك ذكر هناك ما يقارب ماذا 9 أخبار، وجد 9 أخبار في هنا وفيها وبحمده
صحيحة.
على ما أدري والله احتاج مراجعة، ما شايفها يعني الحاشية ما عندي هذه. وفي مفتاح الكرامة كذلك 3 روايات، مفتاح الكرامة 3 روايات في سور كم معنى الآن 12 رواية. في المستمسك اللي هو مستمسك السيد الحكيم عليه الرحمة زاد خبرين، فيكون المجموع كم
14.
فيقول وين خلو الأخبار؟ 14 رواية ليست بقليلة، 14 رواية ليست بقليلة. يقول ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما. يقول الآن كيف يعني ما هو الواجب لأن سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمد، يقول هذا الكلام مر نظيره أين في التسبيحة الكبرى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هناك آراء بعض فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مو موجودة، بعض الأخبار موجودة، بعضهم قالت 7، بعضهم قالت 10، قالت 9، هذا مسألة ناقشناه هناك وقلنا هذا كله من أفراد الواجب الذي يتأتى به الواجب، ما في أشكال، هذا فرد وهذا فرد وهذا فرد، لأن صار كلام عندما أأتي مثلا بالزائد هل ينبقي أن أتم لكي أؤتي بالواجب الآخر؟ لما أنا أدخل هذا الفرد المستحب لأن الواجب عليه فرضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هل عندما أتي والله أكبر مثلا يصير كذا أو الواجب هو مرة واحدة؟ لكن عندما أتي بها ثنتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واسكت، أنا الآن أتيت بالواجب، لكن يقولون بعض الآراء تقول لا يجب عليك أن تأتي بالثالثة
لأن الثالثة أحد أفراد الواجب، أما اثنتين ليست أحد أفراد الواجب. فلا بد أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كم؟ ثلاث مرات، لأن هذا الواجب الثاني. فعندنا تقريبا أربع أفراد للواجب، لابد أن تحافظ على هيئتها. إذا تدخل أنت صحيح يجوز أن تأتي بهذا، لكن إذا تدخل على شيء وتجيب نصه مو صحيح، لابد أن تكمله. كأنه نفس الكلام هنا، أنت عندما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، هنا نفس الكلام هو الكلام. إذا أردت أن لابد أن تضيف مثلا معها، إذا أردت ذلك تقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا. واضح. من هنا قال ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها وهو سبحان الله، ومع كون بعضها ذكرا تاما، يعني كأن الجمع بينهم يقتضي أنه من أفراد الذكر الواجب على نحو التخير. سبحان الله هذه يتأتى بها الذكر الواجب، لأنه قال سبحان الله ثلاث مرات يكفي. سبحان ربي العظيم يتأتى به الواجب. سبحان ربي العظيم وبحمده يتأتى به الواجب. يقول نفس الكلام، فهذا فرد هذا فرد هذا فرد. ما دي واضح أخواني؟ نعم. ولا نعيش مشكلة مثلا من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن مطلب التنزيه، يعني إن صح التعبير، ومعنى سبحان ربي تنزيها، يعني ماذا معنى سبحان ربي؟ أنا بحث إن صح التعبير معنوي روحي، إن صح التعبير أنا مو خرج عن إطار الفقه، لأن هذا عندما أنا أقول الآن كان في حقيقة الصلاة، في روح الصلاة يتكلم، ليس في القول بالفقه في القالب، الآن في القلب الصلاة، عندنا قلب وقالب إن صح التعبير. الآن في روح الصلاة ماذا تعني عندما أقول سبحان ربي، سبحان ربي العظيم؟ هذه سبحانه، هذه سبحانه مقصودي لأن أقول سبحانه أن أنزه ربي عن كل النقائص، كل ما هو نقص ننزهه، ننزه ماذا؟ ربي. سواء النقائص النقائص التي حتى عند المخلوقات هي نقائص، أنزه ربي، بل حتى أنزه ربي عن كمالات من المخلوقات. العلم كمال من الكمالات الوجودية، صحيح، لكن هذا العلم كمال بلا إشكال، لكن في الممكن ممكن، والعلم في الواجب واجب. فعندما كذلك أنزه ربي عن هذا العلم الذي في الممكن، يعني علم إمكاني إن صح التعبير، لأن علم محدود مؤطر، والله علمه غير متناهي غير محدود. مثلا الإنسان عندما يصلي واقعا يشير إلى هذه النقطة في ذهنه، وهي أنه واقعا يلحظ هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وما شاكل ذلك. هنا عندي نقل كلام الشارح في الراوض، يعني اللي هو الشهيد الثاني عنده في كتاب الروض، يذكر مطلب جميل نجيبه فقط. يقول التسبيح لغة التنزيه، تنزيه التسبيح يعني ماذا؟ أنزه الله، ومعنى سبحان الله تنزيها له من النقائص مطلقا. الآن سبحان الله في الحالة الإعرابية ما هو؟ قال وهو اسم منصوب، سبحان الله اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانا وتسبيحا. معنى سبحان الله يعني سبحت الله سبحانا، أي برأته من السوء براءة أو تبرئة. نعم. والتسبيح هو المصدر وسبحان، على كل حال لين بحث هذا لغوي، على كل حال هذا حتى يقول وقيل معنى وبحمده، يعني سبحان الله بهذا وبحمده، والحمد له على حد ما قيل في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي النعمة، أي والنعمة لربك، يعني وبحمده يعني بهذا المعنى. والعظيم في صفته تعالى من يقصر كل شيء سوى عنه، العظيم كل شيء دون الله لا شيء، أو من انتفت عنه صفات النقص، هذا معنى العظيم الذي لا نقص فيه، أو من حصلت له جميع صفات كمال وكل كمالك كامل وكل بهائك بهي وكل جمالك جميل كما في دعاء البهاء للإمام الباقر سلام الله عليه. قال أو من قصرت العقول عن أن تحيط بكنه حقيقته. هذا الحمد بهذا المعنى أنه لا يمكن إحاطة بالله سبحانه وتعالى أصلا يستحيل، لأن الإحاطة بالله أمر مستحيل تكوينا وحقيقة، لأنه هذا المحيط أو هذا الإنسان محدود والله ليس بمحدود، فلا يمكن أن يحيط المتناهي بالله لا متناهي. نعم، إلى آخر عبارات. على كل حال كلام جميل في هذا. قال ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه، لأن معناه سبح سبحان ربي يعني سبحت ربي تسبيحا، ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف، لأن وبحمده ما يتعلق بالعامل الذي نصب من سبحانه وهو سبحت، أحسنتم سبحت، فهذه وبحمده هذه الباء الجار بمن تتعلق بسبحت اللي هو العامل المحذوف، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته وسبحته بحمده، أو بمعنى والحمد له نظير ما أنت، يعني إما تقول بهذا المعنى أو بمعنى والحمد له، يعني وبحمد يعني الحمد له، بمعنى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي والنعمة له يعني لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام إخواني في هذا المطلب، ويأتي إن شاء الله ورفع الرأس منه هذا مطلب آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.